وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 34 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء، معنى القوام أي الرئيس والكبير والحاكم والمؤدب، هذا معنى القوام. فالرجال قوامون على النساء، أي الرجل يعني رئيس على امرأته أو حاكم على امرأته أو مقوم لها ومؤدب لها يعني بإذن من الله سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل يعني رئاسة الأسرة للرجل، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الأسرة لا يمكن أن تصلح ولها قائدان، يعني مثل السفينة يعني إذا كان لها قائدان يتنازعان، هذا يريد أن تسير في هذا الاتجاه وهذا يريد أن تسير في هذا الاتجاه، لا يمكن أن يعني تسعد الأسرة ويستقيم أمرها عند وجود يعني قائدين يتنازعان القيادة للأسرة. فحسم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وقضى سبحانه وتعالى في هذا الإشكال، وجعل الله سبحانه وتعالى الولاية للرجل، فخلص يعني تقرر أمر رئيس الأسرة والذي له يعني حق الأمر والنهي والتأديب فهو الرجل. الرجال قوامون على النساء. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مؤهلات يعني هذه القوامة، لماذا كان الرجل هو القيم على المرأة. قال سبحانه: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا بسببين: السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء، يعني جعل يعني بينهما مفاضلة في الخلقة وفي الطبيعة، فطبيعة الرجل غير طبيعة المرأة، وهذا يعني يخبر به الذي خلق الرجل وخلق المرأة سبحانه وتعالى. فالذي خلق الرجل وخلق المرأة هو سبحانه وتعالى العليم بمن خلق، فيخبر سبحانه وتعالى أنه فضل الرجال على النساء يعني في هذه المهمة، وجعل الرجال مؤهلين خلقيا وجسديا وبما أودع الله سبحانه وتعالى في طبيعتهم وفي خلقتهم، هم المؤهلون لأن تكون لهم القيادة، قيادة الأسرة والقوامة على المرأة. الأمر الثاني أو المؤهل الثاني لقوامة الرجل على المرأة: وبما أنفقوا من أموالهم. أن الله سبحانه وتعالى أيضا في مقابل أنه جعل القوامة للرجل، فإن الله تعالى جعل عليه التكاليف المادية، فالرجال ينفقون من أموالهم على هذه الأسرة، فالمرأة غير مكلفة شرعا، المرأة غير مكلفة شرعا بالإنفاق على الأسرة، فالتكليف هو للرجل على يعني أو التكليف على الرجل أن ينفق على امرأته وعلى أولاده منها. فإذا المرأة يعني لو كان لها المال فمالها خاص بها، تنفق منه على نفسها، وليس لزوجها أن يجبرها على المساهمة في نفقات الأسرة، وإنما النفقات تكون على الرجل. وكذلك المهور أيضا، جعل الله سبحانه وتعالى على الرجل مهرا يعني يدفعه إلى امرأته، ثم هذا المهر يكون حلالا خالصا لها، لا تجبر على أن تنفق منه شيئا على الأسرة، وتكون نفقات المرأة ونفقات أولاده منها تكون عليه، عليه أن ينفق عليهم في كسوتهم وطعامهم وشرابهم وأجرة مسكنهم أو نفقات السكن، كل هذا على الرجل. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قال يعني أمراء. قال ابن عباس قوامون أمراء، نعم قوامون على النساء يعني الرجال أمراء على النساء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، قال الرجال قوامون على النساء يعني أمراء على النساء، ومقتضى هذه القوامة أن عليها أن تطيع الرجل وأن تحسن إلى أهله وتحفظ ماله. قال وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك، يعني مجموعة من علماء التابعين، قالوا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما تماما. طيب ثم يقول سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات يعني فالصالحات من النساء قانتات. ما معنى قانتات؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما مطيعات، قانتات مطيعات لأزواجهم. معنى قانتات هنا أي المراد بها هنا مطيعات لأزواجهم. حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. حافظات للغيب يعني تحفظ زوجها في غيبته، تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله. تحفظه في نفسها يعني من جهة حفظها لعرضها، يعني يكون الرجل آمنا على امرأته إذا تركها وكذا، يكون آمنا أنها لن يعني تخالط الرجال مخالطة فيها ريبة يعني في غيابه وكذا، ولن يعني وستكون يعني محافظة على عرضها، فيكون الرجل يعني آمنا من هذه الجهة، تحفظ نفسها وتحفظ ماله. كذلك يترك الرجل ماله مع امرأته ويكون آمنا أنها لن يعني تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في معنى هذه الآية الكريمة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية وبين المراد بها، فقال خير النساء، من هي خير النساء؟ لم يقل إيه خير النساء أكثرهن صلاة ولا أكثرهن صياما ولا كذا، كما تظن يعني بعض النساء وكذا تهمل يعني في حق زوجها وكذا، وتظن الخيرية أو المفاضلة ببعض نوافل العبادات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا معنى إذا نظرت إليها سرتك يعني تعتني بمظهرها وكذا، يعني مراعاة يعني لحق الزوج وكذا، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أربعة أشياء مطلوبة من المرأة وجزاؤها أن تخير من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل، تخير في الدخول من أي الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، يعني تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، أربعة أشياء إذا عملتها المرأة يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. وهذا يبين يعني فضل طاعة الزوج وأن ذلك يعني من أفضل الأعمال ومن الأسباب المؤدية إلى دخول الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في تتمة الآية الكريمة يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما معنى واللاتي تخافون نشوزهن؟ النشوز في اللغة هو الارتفاع، النشوز هو إيه؟ الارتفاع. ويعني من ذلك يعني قوله تعالى إيه في القصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال إيه نعم أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله مئة عام. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ما معنى وانظر إلى العظام كيف ننشزها؟ يعني نرفعها، يعني العظام الحمار الذي مات كانت العظام ملقاة على الأرض، فقال الله تعالى انظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها. العظام ترفع تتشكل في شكل الهيكل العظمي، تشكلت العظام يعني في شكل الهيكل العظمي للحمار، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يعني بعد ما العظام كانت في الأرض نشزت يعني ارتفعت على الأرض عن الأرض وكذا وتشكلت في شكل يعني الهيكل العظمي، ثم إيه ثم نكسوها لحما، ثم كسيت إيه لحما ودبت الإيه الحياة في هذا الحمار الذي كان ميتا. فالشاهد يعني معنى إيه كيف ننشزها يعني نرفعها، فالنشوز هو الارتفاع. فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يفسر إيه ما المراد بالمرأة الناشز، قال المرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له. الناشز هي المرتفعة على زوجها، يعني تتعالى على زوجها وترى نفسها يعني أفضل من زوجها، فهذا من النشوز. التاركة لأمره يعني يأمرها فلا تطيع أمره، المعرضة عنه تعرض عنه يعني ولا تأبه بكلامه وكذا، المبغضة له. فهذه أربعة أشياء إذا وجدت في المرأة فهي ناشز. قال فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، يعني عقاب الله تعالى في عصيان الزوج. فإذا هذا هو النشوز. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل من حق الزوج تأديب المرأة بمراحل التأديب المذكورة، الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. جعل الله سبحانه وتعالى المبيح لهذه الأمور ليس يعني وجود النشوز بالفعل، بل إيه خوف النشوز. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى يعني واللائي نشزنا فعظوهن واهجروهن، لا واللائي إيه واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لسه فقط إيه مجرد تخوف من النشوز. طيب كيف متى يكون التخوف من النشوز؟ عند ظهور إيه أماراته أو ظهور قرائنه كما ذكر ابن كثير. قال يعني إذا ظهرت منها أمارات النشوز، يعني ظهرت علامات وقرائن تدل على بوادر إيه النشوز. فالنشوز هو معصيتها لأمره، فيقول الفقهاء يعني من ذلك أن إيه أن تلبي أمره وهي يعني وهي ضجرة، فهذا من أمارات النشوز. يعني لسه لم تنشز إن هي تعصي أمره مباشرة، لا يعني يخاف من النشوز لما تبتدي تلبي الطلبات وهي بتضجر. فيقول مثلا يقولون مثلا يطلب منها الايه مثلا شيئا او كذا فتلقيه مثلا كذا يعني بعنف ويظهر عليها يعني الضجر وكذا، مش يعني جابها برفق ويعني واضح انها يعني تلبي الامر يعني بانقياد واستسلام، لا يعني لا تزال تطيعه ولكن تلبي اوامره بضجر. فاذا ظهر منها يعني التبرم والتضجر وكذا حتى ولو كانت لا تزال يعني مطيعة له، فيكون هذا إيه يعني بدأ يخاف منها النشوز. في المرحلة التالية أنها تبدأ تعصي إيه الأوامر. فيقول سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هناك إيه مراحل يعني يتدرج يتدرج فيها في تقويم يعني المرأة التي خيف منها النشوز يعني يسلك بها هذه المرحلة. فالمرحلة الأولى الوعظ، قال فعظوهن، والمقصود بالوعظ تخويفها عقاب الله سبحانه وتعالى في معصية الزوج، يعظها الزوج وينصحها ويبين لها يعني أن معصية المرأة لزوجها جريمة كبيرة وأنها تعرض نفسها لعقاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يعني وهذا يبين أن الزوج هو أعظم الناس حقا على المرأة. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر أحدا أن يسجد لأحد ما كان سيأمر الإنسان أن يسجد لأبيه ولا لأمه، ولا وإنما كان سيأمر المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا معناه أن حق الزوج هو أعظم الحقوق، قال من عظم حقه عليه. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: ورواه مسلم، ولفظ مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا هذا أيضا من النشوز، كونها تهجر فراش الزوج ويعني لا تمكنه من يعني معاشرتها، فهذا أيضا يعني من النشوز. فإذا أول أمر هو الوعظ، يعني يعظها ويبين لها إذا كانت معصية المرأة يعني بهجرها لفراشه، فيبين لها أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وأنه مستوجب للعن. لعنتها الملائكة حتى تصبح، تظل الملائكة تدعو عليها باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه المرحلة الأولى هي مرحلة الوعظ. فإذا المرأة اتعظت ولما خوفت بالله سبحانه وتعالى وخوفت من عقاب الله خافت وانصلحت، خلاص الحمد لله انحل الإشكال. طيب إذا لم تنصلح بالوعظ ينتقل بها بعد ذلك إلى الخطوة التالية وهي الهجر. قال: واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهجران ألا يجامعها ويضاجعها على فراشه ويوليها ظهره. فابن عباس قال: واهجروهن في المضاجع، قال يعني الهجران ألا يجامعها وأن يضاجعها على الفراش، يعني ينام معها على نفس الفراش أو يعني على نفس السرير مثلا، ينام معها على نفس السرير ولكن يوليها ظهره. وزاد السدي والضحاك وعكرمة في رواية عن ابن عباس: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. فمعنى واهجروهن في المضاجع، إذن التقييد بقوله في المضاجع يعني أنه يهجرها يعني لا يجامعها، معنى لا يجامعها، ويوليها ظهره يعني لا ينظر إليها وكذا، ولا يحدثها ولا يكلمها، وعليكم السلام، لا يحدثها ولا يكلمها ولكن يكون معها يعني على نفس السرير. طيب قال: وجاء عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه فيما رواه أحمد وأصحاب السنن أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما حق امرأة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني حق المرأة أن يطعمها الإنسان مما يطعم ويكسوها مما يكتسي، فهذا من الحق. يعني المرأة كما عليها واجبات لها حقوق، يعني لا يضيق عليها مثلا في الطعام وفي الكسوة، ويوسع هو على نفسه، يشتري هو لنفسه مثلا البدل النفيسة والغالية وكذا، ويشتري لها ثيابا مثلا رخيصة وكذا، أو يضيق عليها في النفقة يعني ويطعمها يعني أقل من الطعام الذي يطعمها منه، لا يطعمها مما يطعم، ويكسوها مما يلبس، ولا يضرب، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل لها قبحك الله، معنى ولا تقبح يعني لا تقل لها قبحك الله ونحوها من الألفاظ التي فيها دعاء عليها وكذا. ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا أردت أن تهجرها فيكون الهجر في البيت. طيب بالنسبة للإرشاد إلى الهجر في البيت، ومسألة قول ابن عباس أن الهجر يكون في الفراش، هل هذا على سبيل الإلزام، أو أنه يجوز يعني في بعض الحالات أن يعني يهجر الغرفة مثلا ينام في البيت ولكن في غرفة أخرى، يعني هل بالإمكان أن ينام في غرفة أخرى أو كذا؟ الجواب يعني يجوز أيضا أن يهجرها إذا رأى يعني المصلحة في هذا، يعني يترك الغرفة وينام في غرفة أخرى، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هجر نساءه شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني غضب على نسائه صلى الله عليه وسلم وهجرهن جميعا شهرا كاملا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن، وكان إيه كانت له علية، يعني غرفة علوية كذا يصعد إليها بدرجة يعني بسلم أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليها إلى هذه العلية، يعني زي غرفة علوية وكذا صغيرة يصعد إليها بدرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني المبيت يعني معهن في حجراتهن، وكان يصعد إلى هذه العلية صلى الله عليه وسلم ويبيت فيها ويخلو بنفسه فيها، فهذا يدل يعني على جواز الهجر، يعني إذا يعني إذا رأى الإنسان يعني مصلحة في هذا، لكن إيه يكون يعني قريبا منهن أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت هذه العلية فوق إحدى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فتكون المرحلة الثانية اللي هي إيه؟ مرحلة الهجر إذا لم ينفع الوعظ، فينتقل إلى مرحلة الهجر. طيب إذا هجرها وأطال الهجر وكذا ولم يجد الهجر نفعا، فينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب غير المبرح. الضرب غير المبرح، ومعنى غير المبرح يعني الذي لا يكسر عظما ولا يترك يعني علامة، لا يشق يعني جلدا ولا يترك يعني علامة في يعني في لون أزرق أو كذا في الجلد ولا كذا، فهذا الضرب غير المبرح، لأن الغرض منه يعني هو التأديب، يعني ليس الغرض من الضرب يعني الانتقام، مش انه هو يعني هيضربها عشان يعني ينتقم مثلا كذا، لا هو الغرض تأديبها، اما ان الضرب يؤدي النتيجة المطلوبة للتأديب، والا ستكون المراحل التي بعدها. قال جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، فإنهن عندكم عوان. معنى عوان يعني أسيرات، العوان أي أسيرات، العاني هو الأسير، العانية يعني الأسيرة، والعوان أي أسيران. ولكم عليهم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. هنا حق من حقوق الرجل على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكره دخوله البيت. لكم عليهم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني ألا تسمح المرأة لأحد أن يطأ فرش البيت إذا كان الزوج يكره دخول هذا الشخص أو هذه المرأة أو كذا. أحيانا ربما يكون المرأة مثلا صديقة سوء، والزوج مثلا يعلم أن هذه الصديقة يعني تحث المرأة على النشوز على زوجها، وتحث المرأة على الشر، وكل ما تختلط بها المرأة يعني تفسد عليه وكذا، فمن حقها أن يمنعها من مصاحبتها أو كذا، حتى يعني حتى لو كان يعني قريب للمرأة، يعني وهذا القريب يعني يؤلبها على زوجها وكذا، من حقه أن يمنعه من دخول البيت. فإذا الرجل يعني طلب من امرأته ألا تدخل شخصا معينا البيت، فليس لها أن تدخله البيت بغير إذن. فيقول لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك، فإن فعلن ذلك يعني المقصود المعصية بصفة عامة، فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح. وعرفنا أن الضرب غير المبرح هو الذي يعني لا يكسر عظما ولا يشق يعني جلدا أو كذا. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرأة لها على زوجها أن يرزقها ويكسوها بالمعروف، يعني بما جرى به العرف، يعني عرف مثيلاتها يعني في النفقة، يعني هذا معنى الكسوة بالمعروف والرزق بالمعروف أو كذا، يعني بما جرى به العرف يعني من الإنفاق على المماثل لها في الحالة الاقتصادية، والمماثل يعني لظروفها وظروف زوجها المادية، يعني أمثالهم ونظرائهم كيف يعني يأكلون ويشربون ويلبسون وكذا، فمن حقها يعني أن يعني تلبس بالمعروف وتأكل بالمعروف وكذا بما جرى به العرف في حدود طاقة الزوج. يقول قال الفقهاء معنى الضرب غير المبرح، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح، قال الفقهاء هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا، ولا يؤثر فيها شيئا، يعني لا يترك أثرا، يعني لا يترك علامة، يعني بعد نهاية الضرب ما يكونش تارك يعني علامات يعني زرقاء وكذا في جلدها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما. فإن أقبلت يعني أطاعت أمرك وأنهت يعني حالة النشوز، وإلا فقد حل لك منها الفدية، حل لك منها الفدية، الفدية يعني الخلع، يعني حل لك أن تضيق عليها حتى تفتدي نفسها منك. إذا كانت المرأة ناشزا يعني عاصية لزوجها وكذا، فمن حقه أن يضيق عليها ويجعلها تفتدي نفسها منه بأن ترد إليه المهر الذي أخذته وهو الخلع، لأن إنهاء العلاقة الزوجية يعني عند يعني تعسر الأمور واستحالة العشرة بالمعروف، فإنهاؤها سيكون بأحد أمر، إما بالطلاق وإما بالخلع. فالطلاق معناه أن الرجل سيقول لامرأتها أنت طالق وكذا، وبعدين في هذه الحالة المرأة ستستحق الصداق الذي أعطاه إياه، سواء إذا كان الصداق كله معجل خلاص يعني احتفظت به، وإذا كان الصداق بعضه مؤجلا فحل هذا القسم المؤجل. مثلا كان الصداق مثلا 10,000 دولار، 3,000 معجلة و7 مؤجلة، معناها إذا حصل طلاق يبقى إذن إيه من المرأة استحقت 7 المؤخرة بالطلاق. طيب هذا الطلاق يعني هذا نوع من أنواع إنهاء العلاقة الزوجية. الوسيلة الأخرى لإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخلع، أن المرأة يعني هي التي ترغب في إنهاء العلاقة الزوجية والرجل لا يرغب في إنهائها، ففي هذه الحالة المرأة ترد المهر الذي أخذته. إذا كان في شيء مؤجل خلاص يعني يسقط ويسقط حقها فيه، وإذا كان في شيء معجل كان قد دفعه إليها بالفعل جزاك الله خير. إذا كان في شيء معجل يعني كان قد دفعه إليها بالفعل فإنها سترده إليه، ترد إليه الذي أخذته، والشيء الذي لم تأخذه بعد يسقط حقها فيه، هذا الخلع. فالمرأة يعني إذا كانت يعني مطيعة لزوجها وكانت المرأة يعني مستقيمة معه وكذا ولم تقصر في حقه، فلا يجوز شرعا للرجل أن يعني يؤذيها حتى يجبرها على الاختلاع منه، هذا حرام، ويعني لا يحل للرجل أن وهذا الأمر جاءنا في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يضيق على امرأته ويؤذيها حتى يجبرها على الاختلاع منه إذا كانت المرأة مستقيمة ويعني مطيعة لأمره وكذا، وليس منها تقصير في جهته، ولكن هو الرجل كرهها ولم لا يرغب يعني في إبقائها في عصمته، بس هذا يعني من الرجل، المرأة ليس من جهتها يعني أي تقصير. فإذا شرعا يجب عليه في هذه الحالة خلاص إذا أراد أن ينهي العلاقة ينهيها عن طريق الطلاق ويعطيها المهر الذي سبق إيه الاتفاق عليه، ولا يجوز أن هو إيه يؤذيها ومثلا يضربها ويهجرها ويضيق عليها وكذا حتى يعني يجعلها تلجأ إلى أنها تطلب الخدع منه، فيكون هذا حراما في هذه الحالة. لكن إذا كانت المرأة ناشزا كما في الحالة التي معنا، إذا كانت المرأة ناشزا وهي التي يعني تعصي أمره وتؤذيه، ومن أنواع النشوز طبعا النشوز يشمل يعني إيذاء المرأة لزوجها مثلا بسب أو شتم أو كذا، هذا يعني طبعا درجة متدنية في النشوز، أن المرأة يكون لسانها سليطا على زوجها وكذا، مش بس يعني تكتفي مجرد عصيان أمره هذا النشوز. طبعا إذا انحدر الأمر يعني أن المرأة مثلا صارت تسب زوجها أو تطيل لسانها يعني عليه وكذا فهذا من النشوز، فإذا المرأة كانت بهذه الطريقة وكذا ناشزا تعصي أمره أو تسبه أو كذا فمن حقه أن يضيق عليها، يهجرها ويضربها ضربا غير مبرح ويهجرها ويضيق عليها في النفقة وكذا، يعني يمنعها النفقة، يمكن يوقف عليها النفقة ويضربها ضربا غير مبرح ويهجرها وكذا حتى يجبرها على أن تختلع منه، حتى يجبرها على أن تختلع منه وترد إليه المهر الذي أخذته. فلهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا المرأة يعني نشزت أو كذا يهجرها ثم يضربها ضربا غير مبرح إذا لم يفد الهجر، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية، يعني في هذه الحالة يحل لك أن يعني أن إيه أن تقبل منها أن تفتدي نفسها وترد إليك المهر. نعم. تقصد بعض أولياء النساء ولا بعض الشيوخ الذين يتولون عقد؟ ما يعقدش إلا لو كان هذا خطأ، يعني أخونا يقول أن بعض يذكر أن بعض يعني الشيوخ أو أئمة المساجد أو كذا الذين يعقدون عقد الزواج أو كذا يشترطون أن يكون المؤخر الصداق يعني كبيرا أو كذا، فالجواب أن هذا خطأ، يعني ليس من حق يعني الشيخ الذي أو المأذون يعني الذي يتولى العقد وكذا ليس من حقه أن يتدخل في مقدار المهر، مقدار المهر أن يكون شيء بالتراضي بين الزوجين، يعني هو الذي عليه أن يرشدهم ويبين لهم أنه يجب على الزوج أن يصدق امرأته شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال امهرها ولو بخاتم من حديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال امهرها ولو بخاتم من حديد، عليك أن إيه أن تعطيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أصدقها شيئا أصدقها شيئا أو مهرها ولو بخاتم من حديد أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى أنه يجب عليه أن يعطيها مهرا، ولكن كان لا يتدخل صلى الله عليه وسلم في تحديد يعني مقدار هذا المهر وكذا. بعدين مسألة يعني جعل المؤخر الصداق يعني مبلغا كبيرا فهذا يعني يخالف يعني الهدي النبوي من جهتين، يعني من الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، فهب أن الزوجين يعني تراضيا على مهر يسير التماسا للبركة والخير وكذا، فهذا خير ليس له يعني أن يمنعهما من هذا الخير، من قلة المهر هذا من أسباب البركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، فإذا تراضى الزوجان على مهر يسير ليس من حق المأذون يعني أو الشيخ الذي يتولى يعني إجراء العقد أو كذا ليس من حقه أن يمنعهما من هذا ويجبرهما على مهر كبير، الأمر الثاني أن هذا فيه إضرار بالزوج، يعني يكون المؤخر الصداق كبيرا، الرجل الآن لسه مقدم على علاقة زوجية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الآن الرجل له الظاهر وظهر له مثلا المرأة وأهلها الخير وكذا، لكن لسه بعد إيه بعد يعني الزواج الفعلي ومضي يعني فترة وكذا تبدأ العيوب تظهر وتبدأ طبيعة الإنسان تظهر على حقيقتها. في البداية كل طرف يتجمل للآخر ويظهر أحسن ما عنده ويخفي إيه السيء وكذا، ولا يكون أحد يعني يدري من الذي يخفيه الطرف الآخر وكذا، لكن بعد يعني حصول الزواج وكذا والمعاشرة يعني والمعيشة يعني سويا وكذا تبدأ تظهر الأمور، ويعني هناك نسبة يعني كبيرة يحصل فيها أن الرجل يعني لا يرتاح وكذا، ويجد أن العشرة مستحيلة وكذا، فهذا إضرار به كبير في هذه الحالة إذا كان مؤخر الصداق يعني كبيرا، فهذا يعني ليس في مصلحة الطرفين، يعني سواء المصلحة بالنسبة للزوج أنه يعني يتحمل عبئا ماديا كبيرا بهذا المؤخر، وكذلك ليس من مصلحة المرأة أن يبقيها زوجها يعني فقط إيه خوفا من يعني من المؤخر الصداق الذي سيلحق، يعني أحيانا غلاء المهور يكون سببا في أن الرجل يكون كارها للمرأة وراغبا في طلاقها، بس لا يمنعه من طلاقها إلا أنه إذا طلقها سيتحمل دينا كبيرا يكون عليه مؤخر الصداق مبلغا ضخما، فيكون هذا يعني مضلعا له وكذا. ففي هذه الحالة يعني أحد أمر إما أنه يبقيها وهو كاره لها وكذا وهو مسيء لعشرتها، وهذا فيه ضرر عليها، يعني ربما لو كان المهر يسيرا لا بادر مثلا بتطليقها يعني فور الزواج مباشرة يمكن قبل ما يجي أولاد ولا كذا، يكون هذا أصلح لها وتجد زوجا غيره وكذا، أو أنه يبقيها ويتزوج عليها مثلا إذا كان عارف أنه لو طلقها سيتحمل يعني يكون عليه مهر مبالغ يعني طائلة وكذا، فخلص يبقيها ولا يؤدي إليها حقوقها ويتزوج عليها وكذا. فالمقصود أن غلاء المهور يعني ليس ميزة يعني لا للزوج ولا للزوجة يعني. لا يؤثر فيها الهجر مثلا. نعم نعم نعم، يعني لا بأس ان الانسان يتخطى مرحله بالذات مرحله الهجر، يعني مرحله الوعظ يعني الا يتخطاها، يعني لابد انه يمر بمرحله الوعظ اولا، لانه ربما يعني يشرح الله تعالى صدرها والوعظ ربما يؤثر، لكن بالنسبه لمرحله الهجر يعني تختلف طبيعه النساء، يعني تختلف طبيعه النساء، يعني ربما يكون نشوز المراه بهجرها هي له، يعني ربما احيانا في بعض الحالات بيكون المراه نشوزها ان هي المراه هاجره للزوج، يعني لا هي تهجر فراشه، هو لا تريد ان تنام معه وتسيب له الغرفه وتروح هي تنام في غرفه ثانيه، فبالتالي هو كيف يعاقبها بالهجر اذا كان هي التي تهجره مثلا، او يعني متى ما ظهر له مساله العقاب بالهجر يعني غير راضعه او غير مؤثره فيها وكذا، فممكن ينتقل بعد الوعظ مباشره الى مرحله الضرب غير المبرح، يعني ينتقد يعني لا بأس انه اذا شعر ان مرحله الهجر هذه يعني، فالعقاب يعني بالهجر هذا مؤثر في نوع من النساء، يعني هناك نسبه يعني كبيره من النساء يؤثر فيهن مساله الهجر، يكون زوجها يعني مخاصمها ولا يكلمها وكذا ولا ينظر اليها وكل ما تدير وجهها اليه وينظر في الجهه الاخرى ويمتنع من كلامها وكذا، هذا يؤثر في بعض النسوه وكذا، وتكون هي حريصه على مصالحته، فإذا كان يعني زوجته من هذا النوع الذي يؤثر فيها الهجر فيتدرج بالترتيب المذكور، لكن إذا كانت من النوع الذي لا يؤثر فيه الهجر فينتقل إلى الضرب غير المبرح. طيب، أوردها هنا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. قال: فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زئرت النساء على أزواجهن. قال: زئرت النساء على أزواجهن، يعني النساء يتمردن على الأزواج. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يعني نهى عن ضرب النساء، نهى الرجال أن يضربوا النساء، وقال: لا تضربوا إماء الله، يعني لا تضربوا النساء. فعمر رضي الله عنه بعد مضي فترة يعني جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زئرت النساء على أزواجهن. خلاص أمن النساء، يعني أمنت أنها يعني لن تضرب مهما عملت. فبدأت النسوة يعني يتمردن على الأزواج ويعني ينشزن وكذا، فرخص في ضربهن. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ضرب النساء. فالليلة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء كان الرجال يعني على يعني على أعصابهم، يعني ممنوعين من ضرب النساء وصابرين يعني مدة طويلة. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ضرب النساء ففي هذه الليلة يعني عدد كبير من الرجال إيه كل واحد يعني اغتنم هذه الفرصة وإيه وانهال على امرأته ضرب النساء. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ضرب النساء ف مجموعة كبيرة من الرجال يعني ضربوا أزواجهم في هذه الليلة وكذا، فأطاف نساء كثير بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبنا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشكين أن أزواجهن يعني ضربوهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الضرب، رخص في الضرب، ولكن قال يعني ليس أولئك بخياركم، يعني هؤلاء الذين ضربوا الإيه نساءهم ليسوا بخياركم. يعني هذا مما يتنافى مع الخيرية وكذا، يعني الرجل إيه يعني ينبغي، هذا فيه إرشاد يعني إلى أن هذه المرحلة وإن كانت جائزة في التقويم والتأديب وكذا، إلا أنها يعني لا تليق يعني يعني بالأخيار والأفاضل وكذا، يعني ينبغي أن يحاولوا ألا يلجأوا إلى هذه المرحلة. فقال ليس أولئك بخياركم، يعني أولئك الذين يضربون أزواجهم. طيب أورد هنا يعني إرشادا نبويا أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرجل يعني لو حصل أن الرجل ضرب امرأته لا ينبغي أن يسأل فيما ضرب امرأته، يعني لأن أحيانا برضو من الأسئلة الفضولية المحرجة وكذا، وحصل مثلا إشكال وكذا والرجل ضرب امرأته، فيجي بعض الناس يتدخلوا في الموضوع: طيب ضربتها ليه وكذا؟ طيب وأنا أكيد طبعا ضربها، أكيد أنها عاملة مشكلة. في هذه الحالة أحد أمرين، يعني إما أنه يكذب عليه، يعني مثلا إذا كان يريد أن يستر على امرأته وكذا ولا يخبر بالموضوع، أو أنه إذا صدقه فيكون هذا في تشهير بالمرأة وفضيحة لها، يعني حتى لو جاءت المرأة تشتكي مثلا زوجها ضربها وكذا، بعض الناس يتدخلون في الموضوع يبدأون هي يسألوا: طب لماذا ضربها؟ فتقول: أصل عملت كذا وعملت كذا، ويكون هذا يعني فيه فضيحة للمرأة وفيه يعني نشر للمشكلة التي حصلت بينهما، وهذا يؤدي إلى مزيد من الإفساد بين الزوجين. وأورد يعني عن الأشعث بن قيس، روى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس أنه قال يعني ضفت عمر، يعني كان ضيفا عند عمر رضي الله عنه، قال فتناول امرأته فضربها. يعني حصل في هذه الليلة عمر ضرب امرأته في تلك الليلة، فقال عمر إلى الأشعث اللي هو الضيف الذي كان عنده، قال: يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، قال لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ولا تنم إلا على وتر. قال ونسي الثالثة، نسي إيه؟ نسي الراوي الوصية الثالثة. فهنا إرشاد يعني أن الإنسان لا يسأل رجلا لماذا ضرب امرأته، ولكن إذا أراد أن يتدخل يتدخل بالإصلاح وكذا، ويسعى يوصيه يعني أن يعاشر امرأته بالمعروف وكذا، ويوصي المرأة بطاعة زوجها، لكن إيه لا يدقق يعني يتدخل في السؤال يعني عن سبب الضرب. والوصية الثانية: ولا تنم إلا على وتر. قالوا المقصود بها يعني المقصود بأن هذا إرشاد لمن يغلب على ظن أنه لا يستيقظ من آخر الليل، يعني الإرشاد ألا ينام الإنسان إلا على وتر، فهذا المقصود به من كان يغلب على ظنه أنه إذا نام لن يستيقظ قبل الفجر، لن يستيقظ قبل الفجر، فإذا هنا تكون الوصية له ألا ينام إلا على وتر حتى لا يفوته الوتر. لكن في حق يعني من يغلب على ظنه أنه سيستيقظ من آخر الليل وكذا، فإذا يكون تأخير الوتر أفضل، يكون تأخير الوتر أفضل إذا الإنسان غالب على ظنه أنه سيستيقظ قبل الفجر ويصلي، فيكون تأخير الوتر أفضل. ولكن الوصية ألا ينام الإنسان إلا على وتر، هذه وصية في حق من يغلب على ظنهم أنهم إذا ناموا لن يستيقظوا قبل الفجر، فهنا يتأكد في حقهم أن يوتروا قبل أن يناموا. نعم نعم أحسنت، يعني أخونا يقول يعني لو حصل أن شخصا جاء سأل زوجا يعني ضرب امرأته، جاء يسأله لماذا ضربت امرأتك، فمن حق الرجل أن يقول له لن أخبرك، أن يقول له لن أخبرك، وليس من حقك أن تسأل هذا السؤال، يمكن أن يجيبه مباشرة ويقول له لن أخبرك، وليس من حقك أن تسأل هذا السؤال. وحبذا يعني لو ذكر له الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته وكذا، وهذا من باب النصيحة يعني. تتمة الآية يقول الله سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني مسألة حق الرجل في هجر امرأته أو ضرب امرأته هذا ليس حقا يعني مفتوحا بسبب وبدون سبب، وإنما هو حق مقيد بحالة نشوز المرأة أو الخوف من نشوزها. فلهذا يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية محذرا يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا المرأة أطاعت زوجها وأدت إليه حقوقه إذن لا يجوز له أن يؤذيها بهجر ولا بضرب، وإذا فعل ذلك كان باغيا يعني كان ظالما، لأن هذا يكون ظلما وعدوانا إذا المرأة كانت يعني مستقيمة ومطيعة لزوجها وكان يهجرها بدون سبب أو يضربها بدون سبب، فإن ذلك يكون من البغي ومن الظلم والعدوان. قال سبحانه إن الله كان عليا كبيرا، قال ابن كثير هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء في غير سبب، فإن الله العلي الكبير، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. إن الله كان عليا كبيرا، الله سبحانه وتعالى يعني أعلى منك، يعني أيها الزوج الباغي أو الظالم لزوجته اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العلي وهو الكبير، هو أعلى منك وهو أكبر منك سبحانه وتعالى، وهو عز وجل سيقتص لها منك إذا كنت تظلمها وتضربها بدون سبب. لا تزال الآيات الكريمة يعني في سورة النساء، تأتينا بإذن الله تعالى الآيات التي بعدها تبين المراحل التالية اللي هي مرحلة محاولة الإصلاح بين الزوجين، تدخل الآخرين بغرض الإصلاح، وتدخل حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها بغرض الإصلاح، وهذه المرحلة التالية إن شاء الله سنكون في الآيات القادمة إن شاء الله. طيب هنا أخت تسأل يعني تقول هل على الزوجة أن تلبي طلب زوجها وتسمع له إذا كان هذا الزوج غير صالح يهجرها ولا ينفق عليها لمدة أكثر من 5 أشهر ويعمل الفحشاء والمنكر؟ طبعا مثل هذه الأسئلة يعني ينبغي أن يكون الجواب عليها من القاضي يعني أو الذي يقوم مقام القاضي في الإصلاح بين الزوجين، بحيث يسمع للطرفين ويفصل بينهم. يعني مثل هذه الأسئلة ينبغي أنها لا تكون فتوى مثلا تيجي في الغالب أن كل واحد يعني يكون في إشكال يعني بين زوجين أو كذا، فالغالب أن كل طرف يحكي الذي له ولا يحكي الذي عليه. يعني هو ممكن يكون صادقا فعلا يخبر بالصدق يقول لك يعني حصل كذا وكذا، مرأة مثلا تأتي وتقول زوجي يفعل ويفعل وكذا وكذا وتذكر إيه يعني عيوب زوجها وتسكت هي عن الأشياء التي عملتها، ولو تيجي تسمع الزوج تلاقي يقول لك ان هي عملت وعملت وعملت ويحكي الحاجة. فلهذا يعني حتى يكون الجواب يعني سديدا وكذا ينبغي ايه يعني سماع الطرفين وكذا، اذا كان يعني الامر فيه اشكال بينهما ينبغي ان يسمع للطرفين ويقضى بينهما. لكن يعني بصفة مبدئية يعني كجواب عام يعني بدون يعني على افتراض يعني صدق السائلة وان الامر ليس له متعلقات اخرى وكذا، فكون يعني الزوج يعني غير صالح هذا لا يعني اسقاط حقوقه، يعني غير صالح هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. المهم ما دام انه لا يزال مسلما، يعني ما دام لا يزال ايه مسلما يعني لم يرتد عن دينه ولا يعوذ بالله، لو ارتد عن دينه خلاص المرأة يعني تهجره وتتركه، لكن طالما الرجل يعني لا يزال مسلما وان كان حتى ولو كان يعني يقع في اشياء الفواحش والمنكرات يعني كما ذكرت السائلة فهذا لا يسقط حقه، لا يسقط حقه. وبرضه كونه يعني يمتنع من النفقة مثلا عليها عدة أشهر أو كذا، فهذه يعني برضه تطالب بها عن طريق يعني القاضي أو من يقوم مقامه يعني من يتدخل يعني بينهما وكذا، لكن هذا لا يسقط حق الزوج، لا يسقط حق الزوج. يعني إذا جاء فله حقوق فعليها أن تؤدي حقها حقه، والحق الذي لها لم تأخذه يعني يمكن أن تشكوه إذا أرادت يعني وتطالب بحقه، لكن لا تترك هي أداء الحقوق التي عليها. طيب لو في سؤال تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ذكرت صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الراجح أنه يعني لا يجب كل ما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مستحب كل من مر ذكره، ولكن الوجوب يعني بعض الفقهاء قال انه يجب مره في العمر او يكون المقصود بالوجوب يعني الوجوب في الصلاه انه اذا صلى يقول يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، يعني حتى الوجوب في الصلاه هذا يعني عند الحنابله يكون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه في الصلاه، والجمهور يقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سنه في الصلاه، ومن الفقهاء من قال يعني تكون واجبه مره في العمر او كذا، لكن يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر هي من المستحبات، يعني هي من المستحبات وباب عظيم من أبواب الأجر، يعني لا ينبغي أن يفرط فيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها عشرا، والصلاة من الله على عبده الثناء عليه في الملأ الأعلى والرحمة، والله سبحانه وتعالى يعني يثني عليك في الملأ الأعلى عند ملائكته 10 مرات ويرحمك ويغفر لك، فهذا باب عظيم من أبواب الأجر، يعني لا ينبغي أن يفرط فيه. السؤال آخر. نعم أحسنتم. من بالنسبة لمسألة بيت الطاعة هو المقصود بيت الزوجية، إذا الزوج يعني قد هيأ بيتا صالحا لإقامة الزوجة فيه، إذا الزوج يعني هيأ بيتا يصلح يعني أن تقيم الزوجة فيه، بيت يعني آمن وكذا ويمكن أن تقيم المرأة فيه وكذا، فليس لها أن تترك بيته، هذا يعني يسميه الفقهاء بعضهم يعني يسميه بيت الطاعة وكذا. فإذا المرأة يعني هجرت بيت زوجها أحيانا ما سيحصل إشكال وتيجي المرأة واخدة شنطة هدومها ورايحة في بيت أبيها وأمها، والرجل يطالبها انها ترجع الى بيته وترفض، فهذه تعتبر ناشزه طبعا، هذا من اكبر النشوز، هذا من اعظم النشوز ان المراه تهجر بيت زوجها، حتى يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من أعظم النشوز، لما سئل عن امرأة يعني هجرت بيت زوجها وتجر ذهبت مع أبيها وكذا، فقال يعني أبوها هذا ينبغي أن يؤدب، يعني قال ينبغي أن يعزر، يعزره الحاكم، يعزر إيه أباها الذي أخذها من بيت زوجها بغير إذنه، وقال إن هذا من أعظم النشوز. ففي هذه الحالة يدعوها للرجوع إذا أبت، من حقه أن يطالب عن طريق القاضي، عن طريق القاضي الشرعي، يخبره أن المرأة تركت بيته وخرجت بدون إذنه، فالقاضي يجبرها على الرجوع إلى بيته. وطبعا يعني هناك يعني حالات نادرة يعني التي يكون من حقها مثلا أنها تترك بيته وكذا، إذا كان الرجل يعني يضربها ضربا مبرحا وجابت يعني ما يثبت أن الرجل يعني كل يوم يضربها مثلا وكسر لها عظم ولا جاب تقارير من المستشفى وكذا، يعني فيكون عليها خطر يعني في إقامتها معه وكذا، يعني ممكن يعذرها القاضي. لكن إذا كان الأمر يعني يعني لا يزيد عن مثلا وعظ أو هجر من الزوج يعني في المضجع، أو كان ضرب غير مبرح بسبب يعني خوفه نشوزا منها وكذا، هذا كله لا يبيح لها أن تهجر البيت، فالقاضي يجبرها على الرجوع إلى بيت الطاعة. لكن طبعا في البلاد الإسلامية يعني القاضي يكون معه سلطة تنفيذية، يعني القاضي معه الشرطة تنفذ أمره، فالقاضي يعني يأمر برجاع المرأة إلى بيت الطاعة عن طريق الشرطة، يذهبون إليها ويجبرونها على الرجوع إلى البيت. لكن للأسف هنا يعني في أمريكا وكذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمور يعني معكوسة. يعني طبعا بالنسبة للقضاء الشرعي لو عن طريق أئمة المساجد أو كذا، ليس معهم أي سلطة تنفيذية، يعني يقول للمرأة ارجعي بيت زوجك، مش رجع وكذا، وبالعكس هي تطلب له الشرطة وتطلب له الشرطة وتطرده هي من البيت والعياذ بالله تعالى. لكن طبعا لا شك ان الذي يعني يترك التحاكم من الشرع ويتحاكم يعني الى القانون الوضعي، وهو يعني بحيث يعني وهو يعلم انه سيحكمون له بغير حكم الشرع، يعني ويحكمون له بما ليس بحق له في الشرع، وامامه فرصه انه يتحاكم الى شرع الله ويتركها ويذهب يتحاكم الى القانون الوضعي يعني ليتهرب من حكم الشرع وليحكم له بشيء مخالف للشريعه، هذه ردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. الذي يفعل هذا يكون مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. يعني فقط التحكم إلى القانون الوضعي هذا يكون يعني عندما يعني يتعذر على الإنسان أن يصل إلى حقه الشرعي، إنسان له حق شرعي ثابت، ويعني إنسان ظلم مظلمة معينة وكذا وله حق شرعي ثابت وعاجز أن يتوصل إلى حقه عن طريق آخر، يعني خصمه لا يطاوعه أن يذهب معه إلى مثلا عالم يفتيهم في هذا الأمر أو يقضي بينهم أو كذا، فخصمه رافض وكذا، والشخص غير مستطيع أن يصل إلى حقه الشرعي، فيذهب إلى القضاء الوضعي يعني حتى يحكم له بما هو ثابت له شرعا، وإذا حكم له بشيء زيادة عن حقه الشرعي لا يقبله، وفقط يعني يأخذ الجزء اللي هو حقه الذي هو حقه الشرعي، فهذا القدر الجائز. لكن كل إنسان مثلا يعلم أن هذا الشيء ليس بحق له في الشرع، المرأة يعني امرأة مثلا تعلم أن الشرع لا يبيح لها مثلا هجر البيت، أو لا يبيح لها طرد زوجها من البيت، وتعلم أن الشرع لا يبيح لها هذا، تروح تترك التحاكم من الشرع عامدة وتذهب تتحاكم إلى القانون الوضعي حتى يحكم لها بشيء مخالف للشريعة، فهذه تكون ردة عن الدين والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.